طيب خلونا نتخيل هذا الموقف. الواحد يروح للمتجر يدفع 70 دولار عشان يشتري أحدث لعبة نزلت في السوق، يشيل الغلاف البلاستيكي بحماس، يفتح العلبة ويتفاجأ إنه ما في شيء.
ولا شيء أبداً.
بالضبط، لا في قرص ولا في شريط ألعاب، بس بطاقة كرتونية صغيرة فيها كود عشان تحمل اللعبة من الإنترنت. يعني هل هذا الشيء يحسس الواحد إنه انضحك عليه؟ بصراحة إيه، بس المفاجأة إنه هذا مو اختيال، هذا هو المستقبل الرسمي اللي الصناعة قررت تفرضه كأمر واقع بداية من عام 2027.
صحيح،
إحنا اليوم 4/8/2026، في تحليلنا المعمق رح نناقش سلسلة الأحداث المتزامنة اللي صارت تعرف باسم ليلة تيكن أو تيكن نايت، ليلة قلبت موازين التكنولوجيا والألعاب بشكل جذري.
وأنا شايفة أنه الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذا المشهد مو العلبة الفاضية نفسها، يعني هي مستفزة أكيد، بس الأهم هو اللي تمثله هالعلبة. المصادر اللي بين إيدينا اليوم ما بتتكلم عن مجرد إعلانات تجارية عشوائية لشركات، لا أبداً، إحنا نوثق نقطة تحول حقيقية،
نقطة تحول مرعبة شوي. صح
جداً، إحنا قاعدين نشهد إعادة هيكلة كاملة لعلاقتنا مع التكنولوجيا كلها. في تحرك جماعي وممكن نقول منسق من الشركات الكبرى عشان يسحبوا بساط الملكية من تحت رجولنا ويستبدلونه بنموذج نصير فيه إحنا مجرد مستأجرين دائمين في عوالمهم الرقمية.
وهذا يودينا لمهمتنا الأساسية في نقاشنا اليوم. إحنا ما رح نكتفي بسرد الأخبار، إحنا رح نحاول نتبع الخيط الخفي اللي يربط بين تسريبات أجهزة الألعاب والتغيرات المفاجئة في استراتيجيات الشركات، وصولاً حتى لتدخل الحكومات في إطلاق الذكاء الاصطناعي وثغرات أمنية كارثية ومحركات صواريخ ثورية بعد.
تشكيلة غريبة بس مترابطة.
مترابطة جداً، في نمط واضح من المركزية والتحكم وقاعد يسحف لكل زاوية من حياتنا. فخلونا نبدأ من قصة العلبة الفاضية هذه.
لأنه تسريب شركة يوبيسوفت للعبة ذكرو موتورفست على جهاز نينتندو سويتش 2 الجاي كشف عن هذا النموذج الجديد اللي سموه جيم كي كاردز أو بطاقة مفتاح اللعبة،
اللي هو فعلياً مجرد كود. بالضبط، يعني بصراحة الموضوع يشبه أنه الواحد يشتري علبة بيتزا فاضية وبداخلها ورقة توعده أنه المطعم رح يوصل له البيتزا بعدين، هذا طبعاً إذا المطعم ما قفل أبوابه. ليش ممكن أي شخص يتقبل هالنموذج؟
شوف، هو التشبيه ممتاز ويشرح المأزق القانوني والتقني اللي انحطينا فيه. زمان مع الوسائط المادية الواحد كان يملك القطعة البلاستيكية ويملك الكود المطبوع عليها بشكل فعلي، أما الآن أنت فعلياً تشتري حق الوصول المؤقت لخوادم الشركة. بس عشان نفهم ليش الشركات لجأت لهذا المزيج الهجين والغريب،
إيه ليش علبة حقيقية لكود رقمي؟
عشان ديناميكية السوق، متاجر التجزئة الكبرى ترفض تماماً إنها تتخلى عن مساحات الرفوف. الرفوف هذه تعتبر إعلانات مجانية لشركات الألعاب، المستهلك يمشي ويشوف اللعبة، وفي نفس الوقت الشركات المصنعة تكره تكلفة طباعة وشحن الأقراص وتكره أكثر وأكثر سوق الألعاب المستعملة.
لأنه الألعاب المستعملة ما بجيب لهم ولا دولار.
بالضبط، فبطاقة مفتاح اللعبة هو الحل المثالي والمكسب المزدوج لهم. بيرضوا متاجر التجزئة بمنتج ملموس ينحط على الرف، وبنفس الوقت يقضوا تماماً على قدرة المستهلك إنه يبيع اللعبة أو حتى يحتفظ فيها للأبد.
طيب هذا يفسر الغضب العارم اللي شفناه في مصادرنا، يعني في حملات واسعة لإلغاء اشتراكات بلاي ستيشن بلس كاحتجاج مباشر من اللاعبين على سياسة سوني في إنها تتخلص من محركات الأقراص في أجهزة PS5. الناس بدأت تستوعب أنهم قاعدين يتجردوا من فقوقهم شوي شوي.
أكيد ردة فعل طبيعية.
بس لما أجي أطلع لغة الأرقام في تقارير السوق ألقى نفسي أتساءل، هل هذا الغضب له قيمة فعلية؟ البيانات تقول أنه بحلول عام 2025 المبيعات الأرقامية شكلت 78% من السوق. إحنا بنتكلم عن إيرادات وصلت ل 67 مليار دولار، ومبيعات الأقراص انخفضت بنسبة 45% من سنة 2020. يعني هل الراحة صارت سلاح يستخدم ضدنا؟
متفقة معك 100%. الراحة الفورية تحولت لفخ، فخ اشتراك دائم، والاحتجاجات اللي نشوفها الحين رغم إنه نواياها صادقة بس هي تصطدم بواقع إنه الأغلبية الساحقة صوتت بفلوسها من زمان لصالح التحميل السريع.
أسهل من الروحة للمتجر
أو انتظار الشحن لأيام، وشركات زي سوني تقرأ هاي البيانات ببرود شديد. هم عارفين إنه الغضب الجماهيري على الإنترنت غالباً يكون مؤقت، بمجرد ما تنزل اللعبة الضخمة الجاي، الأغلبية رح ترجع تشتري النسخة الرقمية لأنه الجدار اللي مبنى حول هاي المنصات صار عالي جداً.
وما في بديل،
ما في خيار ثاني للعب. وهذا يأخذنا للتحول المنطقي اللي بعده. بمجرد ما تنجح هالشركات في كيف إحنا نملك الألعاب، خطوتهم الجاية هي التحكم بشراسة في وين مسموح لنا نلعبها.
وهذا يفسر التخبط اللي صاير مع مايكروسوفت وأزمة هوية الإكس بوكس. المصادر تتكلم عن انهيار تاريخي في مبيعات أجهزة إكس بوكس، وهذا الشيء أجبرهم يسوون استدارة كاملة 180 درجة. الألعاب الضخمة الجاية زي Elder Scrolls 6 وفايبل وبرفكت دارك رح ترجع تكون حصرية تماماً للإكس بوكس والبي سي.
بعد ما صدعوا روسنا لسنوات إن عصر الحصريات انتهى.
بالضبط، يعني أنا ألاقي صعوبة في فهم المنطق طويل المدى هنا. قعدوا 3 سنين يبنوا سردية معينة ويقنعوا الناس إنه الجيم باس هو المستقبل، وفجأة يهدموا كل شيء. أليس هذا تدمير لثقة المستخدم؟ يعني نرجع لتشبيه المطاعم. تخيل مطعم أقنعك لسنوات إنه خدمة التوصيل هي المستقبل، وفجأة لما بطلت تروح لهم لغوا التوصيل وقالوا لك ما في أكل إلا إذا جيت قعدت على طاولاتنا.
صراحة تشبيهاتك اليوم في محلها.
تحس إنه الذعر إداري أكثر من كونه استراتيجية؟
هو فعلا ذعر، بس ذعر مدعوم بضغوط هائلة من المستثمرين. التكلفة اللي تدفعها مايكروسوفت في هذه الحركة باهظة جدا. لما يقطعون ألعابهم عن قاعدة مستخدمي بلاي ستيشن الضخمة، هم فعلياً يضحون بمئات الملايين من الدولارات من المبيعات المضمونة.
بس عشان يجبرونك فئة قليلة تشتري الإكس بوكس؟
بالضبط. المشكلة الأكبر هون إن سوني ونينتندو أتقنوا لعبة الحصريات من عقود. محاولة مايكروسوفت إنها تقفل أبوابها الحين غالباً ما رح تجيب لها مستخدمين جدد، بس رح تحبس المستخدمين الحاليين في نظام بيئي قاعد يتقلص يوم بعد يوم.
طيب إحنا الحين قاعدين نشوف شركات الترفيه تبني أسوار عالية، بس المثير للاهتمام إنه هذا النمط قاعد يمتد لأهم تكنولوجيا في عصرنا. لما نطالع قطاع الذكاء الاصطناعي نلقى إنه الحكومات هي اللي قاعدة تبني الأسوار الحين.
صحيح، وهذا تحول جذري.
مصادرنا تتناول الإطلاق لطال انتظاره لنموذج GPT 5.6 من شركة OpenAI. إحنا متعودين إن شركات وادي السيليكون تنزل تحديثاتها فجأة بسرعة، بس هالإطلاق تأجل لشهور طويلة، والسبب مراجعات أمنية حكومية إلزامية.
وهذا التأخير مو مجرد إجراء بيروقراطي روتيني، هذا يمثل نهاية حقبة. نموذج GPT 5.6 عنده قدرات مو طبيعية في التفكير المنطقي الطويل، أو اللي يسمونه Long Context Reasoning.
يعني ما عاد يتوقع الكلمة الجاية وبس؟
الخطوات عشان يحل مشكلة معقدة، والأخطر من كذا يقدر يصحح أخطاءه هو قاعد ينفذ الخطة.
واو، قدرة على التفكير المستقل.
حتى لو كانت مبرمجة، هذه القدرة هي اللي خلت الحكومة الأمريكية تتدخل وتضرب فرامل بقوة.
والمخاوف اللي مذكورة في التقارير ترى مو خيال علمي. احنا نتكلم عن قدرة هالنموذج على إنشاء برمجيات خبيثة متطورة يقدر يكيفها عشان تتجاوز الجدران النارية أو ينشر معلومات مضللة على نطاق صناعي وبأساليب مقنعة جدا. بس هنا أنا أتساءل، إحنا عشنا لسنوات تحت شعار تحرك بسرعة وحطم الأشياء. هل دخلنا رسمياً عصر التحرك ببطء واطلب الإذن؟
يبدو أننا دخلناه فعلاً.
وهل هذه القيود فعلاً تحمي المجتمعات؟ ولا هي بس تؤسس لاحتكار محكم تصير فيه الحكومات وكم شركة عملاقة هم اللي سيطرون على أهم تكنولوجيا في القرن؟
شوف، هذا هو التوتر المركزي في عالم التنظيم التقني اليوم. اللي عادين نشوفه هو ولادة التنظيم التقني الاستباقي. لما طلع الانترنت زمان، الحكومات خلته ينمو بشكل فوضوي وبعدين حاولت ترتب الفوضى.
صح، كانوا متأخرين دائما.
بس مع الذكاء الاصطناعي، الحكومات قررت انه التكلفة المحتملة لخطأ واحد مرتفعة جدا. ما يقدروا يخلوا الشركات الخاصة تكتشف الأخطاء بعد ما توقع الفيس بالراس. من الناحية الأمنية هذا يحمينا من سيناريوهات كارثية، بس اقتصاديا وسياسيا كلامك في محله.
يخلق احتكار،
يخلق خنادق تنظيمية. الشركات الناشئة الصغيرة مستحيل تقدر تتحمل تكاليف ووقت هذه المراجعات الحكومية الطويلة. النتيجة إنه الساحة تفضل العمالقة بس، وهم اللي رح يحتكروا المستقبل.
طيب، طالما جبنا طارئ البرمجيات الخبيثة اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يولدها، هذا يمكننا لواقع قاعد يصير اليوم وبدون حاجة لذكاء اصطناعي خارق. أحياناً التهديد الأكبر ما يجي من فيروس معقد،
يجي من الأجهزة اللي إحنا منشتريها عشان تحمينا.
مفارقة عجيبة.
العلامة الكاملة 10/10 في مقياس تقييم الثغرات المشهور بCVSS،
و10/10 في عالم الأمن السيبراني، يعني حالة انهيار كامل للأنظمة.
الثغرة هذه يسمونها تقنياً حقن الأوامر دون مصادقة.
اسم يخوف، بس إيش معناها البسيط؟
عشان نشرحها بدون تعقيد تقني، أي راوتر في نظام يستقبل أوامر عشان يسوي مهام زي تحديث النظام أو تغيير الإعدادات. الطبيعي إن النظام يتحقق من هوية الشخص اللي يطلب الأمر، هذه هي المصادقة. اللي صار في أجهزة يوبيكيوتي إن النظام كان يستقبل أوامر برمجية عشمرية وينفذها فوراً بمجرد ما تنرسل عبر الشبكة بدون ما يطلب أي باسورد أو إثبات هوية.
يا ساتر، يعني المخترق ما يحتاج حتى يكسر التشفير؟
أبداً، الباب مفتوح. عشان نستوعب الكارثة، خلونا نعتبر الراوتر كأنه بنك عليه حراسة مشددة. الثغرات العادية تعني إنه الحرامي لازم يحاول يخمن الأرقام السرية للخزنة، بس هالثغرة معناها إنه الشركة المصنعة ربطت الانتركوم اللي في الشارع بلوحة التحكم الرئيسية لأبواب البنك.
بالضبط.
الحرامي يوقف في الشارع يضغط زر الانتركوم ويقول افتحوا كل الأبواب، والنظام يقول له صمت لعمرك ويفتح.
التشبيه مرعب بس دقيق جدا، واللي يخلي الموضوع كارثي فعلا هو طبيعة عملاء يوبيكويتي. الأجهزة هذه ما بتنباع لشركات التكنولوجيا الكبرى اللي عندها جيوش من مهندسي الأمن، هي بتتسوق للمدارس، الفنادق، العيادات والمؤسسات الصغيرة
اللي يبون جهاز يرتكبونه وينسونه.
صحيح، هم يفترضوا أنه النظام آمن مجرد ما يطلع من الكرتون. هالثغرة تحول الجهاز اللي المفروض يكون الجدار الواقي لأضعف حلقة في الشبكة. بمجرد ما المخترق يرسل الأمر، يصير عنده وصول كامل لكل كاميرا، كل كمبيوتر وكل قاعدة بيانات متصلة بالشبكة. تذكير قاسي جداً بمخاطر الاعتماد الأعمى على بنية تحتية مركزية.
يعني حتى هذه اللحظة من نقاشنا، العالم اللي قاعدين نرسم ملامحه كئيب وخانق شوي. أجهزة ألعاب تمنعنا نملك الألعاب، شركات تحبسنا في منصات حصرية، ذكاء اصطناعي محاصر بالقيود الحكومية، وبنية تحتية هشة ممكن تنهار بأمر برمجي واحد.
صورة قاتمة نوعا ما،
بس المصادر فيها تحول مفاجئ ومثير للاهتمام. بينما الجدران تنبني في العالم الرقمي، نلقى أنه الابتكار الحقيقي اللي يكسر الحواجز فيزيائيا قاعد بيصير في العالم المادي. قطاع الفضاء والطيران يشهد اختراق مع حصول شركة فينوس ايروسبيس على تمويل ب$91 مليون لتطوير محرك صاروخي ثوري.
ايه؟ تقنية محرك الانفجار الدوار او الRDRE. هذا مو مجرد تعديل بسيط على محرك قديم. احنا بنتكلم عن تغيير كامل في فيزياء الدفع. المحركات الصاروخية التقليدية تعتمد على عملية احتراق مستمرة ومنتظمة للوقود. أنها التقنية تعتمد على توليد موجات صدمية وتفجيرات تفوق سرعة الصوت وتدور باستمرار في حلقة مغلقة عشان تدفع المركبة.
انفجار يطارد نفسه بحلقة لا نهائية؟
بالضبط، ويويد موجة مستمرة من قوة الدفع الخارقة، وهالشي يرفع كفاءة استهلاك الوقود بنسبة هائلة تتراوح بين 20-30%.
بس شوف، احنا شفنا شركات ناشئة كثيرة تطلع بعروض مبهرة وتوعدنا بالمريخ وبعدين تختفي لما تخلص الفلوس، بس اللي قرأته في المصادر يشير لطموح يتجاوز الفضاء. يبون يطبقوا هالتكنولوجيا في الطيران المدني عشان يصير السفر الأسرع من الصوت حقيقة يومية، يعني رحلة من نيويورك لطوكيو في 2 ساعة بدل 14 ساعة.
حلم قديم يتجدد.
إيه، بس هل في شيء يخلي هالتمويل اللي هو 91 مليون دليل على جدية المشروع؟ مو مجرد ضجة تسويقية؟
المستثمرين ما حطوا هالمبلغ إلا لأنه التحدي الأساسي تغير. نظرياً وعلمياً هالمحركات تشتغل فعلاً، وتم اختبارها بنجاح على نطاق صغير بالمختبرات. التحدي اليوم مو إثبات الفكرة، التحدي صار في هندسة المواد وقابلية التوسع.
كيف تتحمل الحرارة يعني؟
صحيح، كيف تصنع محرك تجاري يقدر يتحمل الحرارة والضغط المرعبين لتفجيرات مستمرة تفوق سرعة الصوت بدون ما ينصهر أو ينفجر بالكامل؟ التمويل هذا عشان يعبرون وادي الموت الفاصل بين النجاح المخبري والإنتاج التجاري الآمن، سواء لطائرات الركاب أو صواريخ الإطلاق.
طيب، لو حاولنا نجمع كل هالقطع مع بعض، نلقى إن أحداث التقرير تكشف لنا صورتين متناقضتين لمستقبلنا.
في العالم الرقمي، التوجه المطلق هو نحو المركزية المفرطة، الملكية الفردية تتلاشى، وصولنا للألعاب يقتصر على أجهزة محددة، الذكاء الاصطناعي ينحصر في يد قلة تتجاوز المراجعات الحكومية، وهذه المركزية تخلق نقاط فشل هائلة زي ما شفنا في ثغرة الشبكات.
وفي المقابل؟
في المقابل، العالم المادي يحاول يكسر قيود الجاذبية والمسافة بسرعات تتجاوز الصوت. تناقض غريب.
هو التناقض جوهري. إحنا نقبل بقيود رقمية متزايدة عشان الراحة، وبنفس الوقت ندور على التحرر المطلق في العالم المادي. القاسم المشترك في كل هالتحولات إنها تحط القوة في إيد اللي يتحكم في البنية التحتية، سواء كانت خوادم ألعاب أو مراكز ذكاء اصطناعي أو هندسة صواريخ. المستهلك قاعد يتحول تدريجياً من مالك إلى مجرد مستخدم عابر في أنظمة مغلقة.
وهذا يطرح تساؤل عميق جداً أود أننا نتركه للتأمل. التاريخ دائماً يعلمنا أن المستهلكين يقدرون يغيرون الواقع من خلال التصويت بمحافظهم، يعني يقاطعون الشركات التي تسلب حقوقهم. بس الواحد ممكن يتساءل، ماذا لو وصلنا لنقطة تصير فيها البنية التحتية الرقمية كلها محتكرة بيد 3 أو 4 كيانات عملاقة بس؟
وقتها ما في خيارات.
بالضبط. إذا كل الشركات تتبع نفس سياسات حظر الملكية، وإذا الذكاء الاصطناعي متاح بس عبر بوابات معينة، هل يصير التصويت بالمحفظة مجرد وهم لأنه ما في مكان ثاني نروح له؟ أو ممكن هالضغط والتحكم الخانق يكون هو الشرارة اللي تولد أنظمة لا مركزية موازية بالكامل يبنيها المستخدمين بنفسهم عشان ينجو؟ هذه الفكرة المعقدة هي اللي نتركها للتأمل اليوم، لحد ما نرجع ونغوص في بيانات ومصادر جديدة ونفككها مع بعض.